من فوائد الحديث بيان شيء من حقوق المسلم على أخيه، وهي ستة أشياء كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنا. ومن فوائد الحديث أن للإسلام حقوقا تثبت للمسلمين بعضهم على بعض، وذلك من أجل روابط الأخوة ووشائج الصلة، حتى يكون بعضهم قائما بحقوق أخيه فيحصل الالتئام والائتلاف. ومنها أن من حق المسلم على أخيه إذا لقيه أن يسلم عليه. وهل هذا الحق واجب أو لا؟ الجواب ليس بواجب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الهجر فيما دون ثلاث، فقال لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض عن هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وعلى هذا فليس ابتداء السلام واجبا ما لم يصل إلى حد الهجر. ومنها أنه لا حق لغير المسلم في السلام عليه، لقوله حق المسلم على المسلم. ولكن هل يجوز للمسلم أن يبدأ غيره بالسلام؟ الجواب لا، لا يجوز للمسلم أن يبدأ غير المسلم بالسلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن نبدأهم به، فقال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. ولكن إذا سلم الكافر وجب الرد عليه، لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعني على الأقل ردوا. وهل يرد بمثله، يعني غير المسلم يرد بمثله، أو أكثر أو أقل؟ أما أقل فلا يجوز، وأما مثله فجائز، وأما الزيادة فالأظهر عدم جوازها، لأنه إذا كان لا يجوز الابتداء بالسلام فإن الزيادة في منزلة الابتداء، لأن فيها زيادة إكرام وتعظيم واحترام. إذن يرد عليه إيش؟ بالمثل. طيب، فإذا قال السلام عليكم فقل عليكم السلام، هذا هو المثل. وأما إذا قال السلام عليكم فقل وعليكم، ولا تقل وعليكم السلام. وإن كان قولك وعليكم السلام هو العدل، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قولوا وعليكم. ويحتمل أنه إذا صرح بقوله السلام عليكم أن لك أن تصرح تقول عليك السلام، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن اليهود إذا سلموا قالوا السلام عليكم فقولوا وعليكم. وهذا يدل على أن اقتصار المسلم على ما لا في على ما ليس فيه أذى هو الأولى، لأن هذا من خلق المسلم، إذا قال السلام عليكم تقول وعليكم. أما إذا كان لم يصرح أو لم يصح بقوله السلام أو السلام، فالواجب أن يقال إيش؟ وعليكم وجوبا، لا يزيد، لا يقول عليكم السلام ولا وعليكم السلام، لأنه يحتمل أنه قال السلام ويحتمل أنه قال السلام، فأنت تقول وعليكم إن كان قال السلام فعليه السلام، وإن كان قال السلام فعليه السلام. ومن فوائد الحديث أن مطلق السلام كافر. أنت معنى؟ مطلق السلام حديث إذا لقيته فسلم عليه ولم يذكر صيغة، فهل الأولى أن تقول سلام عليك أو السلام عليك أو سلام عليكم أو السلام عليك؟ بمعنى هل الأفضل جمع كاف أو الأفضل إفراده؟ وهل الأفضل التنكير أو التعليم؟ في هذا خلاف بين العلماء، والأظهر أن الأفضل التعليم مع الإفراد، أن تقول السلام عليك، ويجوز أن تقول السلام عليكم، إما تعظيما له إن كان أهلا للتعظيم، وإما للإشارة إلى من معه من الملائكة. ويجوز سلام عليك أو سلام عليكم بالتنكير، لأنه ورد السلام ورد سلام بالتنكير. واختار فقهاء أصحابنا رحمهم الله أن التعريف أفضل، السلام عليكم. وهذا هو الذي جاء في القرآن، السلام على من اتبع الهدى. وكان رسول عليه الصلاة والسلام نعم يقول السلام على من اتبع الهدى، وقال في زيارة القبور السلام عليكم دار قوم مؤمنين. ومن ذلك إذا لقيته فسلم عليه، ظاهر الحديث أن تبدأ بالسلام ولو كان أكبر منك أو أقل أو أصغر أو أكثر أو أقل، وهذا هو الحق، أن الأفضل أن تبدأ بالسلام حتى وإن كان دون منك، لأنه إذا أضاع ما هو حق عليه فلا تضع أنت السنة كلها. وإلا فإن الأفضل أن يسلم الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، والراكب على الماشي، والماشي على القائد. لكن لو فرض أن واحدا منهم لم يقم بما ينبغي أن يقوم به فلا تدع السنة، لا تقول والله الحق عليه هو الذي يسلم. خيرهما الذي يبدأ بالسلام سواء كان صغيرا أو كبيرا. قال وإذا دعاك فأجب، وإذا دعاك فأجب. يستفاد من هذه الآية الكريمة، من هذا الحديث، يستفاد من هذا الحديث أنه إذا دعاك أخوك المسلم فإنك تجيب. وهل هذا على سبيل الوجوب أو لا؟ نقول أكثر العلماء على أنه ليس على سبيل الوجوب إلا في وليمة العرس أول مرة، واختار بعض العلماء أن ذلك على سبيل الوجوب لظاهر الأمر ولظاهر كونه حقا. وإنما قلنا في السلام إنه على سبيل الاستحباب لوجود أدلة تدل على أنه إيش ليس للوجوب. طيب، والأظهر أن الإجابة ليست واجبة إلا في وليمة العرس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. وظاهر الحديث الوجوب مطلقا، لكنه يجب أن يقيد بما دلت عليه النصوص، منها أولا أن لا تعلم أنه دعاك إلى وليمة محرمة، كما لو عرفت أن هذا قاطع طريق يسرق أموال الناس ويأخذ أموال الناس ثم يدعوهم إليها، فهذا لا تجب ويحرم عليك إجابته. ثانيا أن لا تعلم أن في الدعوة منكر، أن في الدعوة منكرا، فإن علمت أن في الدعوة منكرا نظرت، إن كنت تستطيع أن تزيله وجب عليك الحضور لسببين، هما إجابة الدعوة إذا قلنا بالوجوب، والثاني إزالة المنكر. وإن كنت لا تقدر حرم عليك الإجابة، لأنك لو أجبت إلى دعوة فيها منكر لا تستطيع إزالته وجلست معهم كنت شريكهم في الإثم، بدليل قوله تعالى وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. نعم، وإذا دعاك فأجب. طيب، ظاهر الحديث إذا دعاك فأجب أنه لا فرق بين أن يكون الداعي كبيرا أو صغيرا يصح أن يتصرف. فإذا دعاك إنسان مراهق يعني قد بلغ وتصرفه صحيح فأجب ولا مانع. طيب، وإذا دعاك باسم أبيه فهل تجيبه ولو كان صغيرا؟ نعم، لأنه نائب عن أبيه. وكثيرا ما يرسل الإنسان أولاده الصغار إلى جيرانه أو أصحابه ويقول تفضلوا مثلا. ومن فوائد الحديث وجوب نصيحته إذا استنصحك، يعني إذا طلب منك النصح بمشورة أو غير مشورة وجب عليك أن تنصح له، يعني أن تذكر له ما هو الأكمل والأفضل. فإن تساوى عندك أمران أحدهما فاضل والثاني أفضل، فالواجب إيش؟ أن تشير، أن تنصح بالأفضل، لا تقتصر على أدنى شيء، الواجب أن تنصح بالأفضل. طيب إذا لم يستنصحك ولكن بقوله ولكن استنصحك بفعله، بأن تعلم أن الرجل سيقدم على أمر يضره حاضرا أو مستقبلا، وأن تعلم هذا وتعلم أنه يفرح إذا أهديت إليه نصيحة، فهنا يجب أن تجب النصيحة أو لا تجب، لأن هذا وإن لم يستنصحك بالقول فإنه قد استنصحك بالفعل، وإذا استنصحك فانصحه. طيب إذا استنصحك في أمر وأنت لا تعرف هذا الأمر، فهل ستخبط وتقول أظن لو فعلت كذا لكان كذا، أو لو فعلت كذا لكان كذا، أو يجب عليك أن تتوقف؟ الواجب نعم الثاني، الواجب أن تتوقف، لأن هذا مقتضى النصيحة، إذ قد تنصحه بشيء يكون ضررا عليه. من فوائد الحديث أنه إذا عطس فحمد الله فتشمت، ومفهوم الحديث من فوائده أنه إذا لم يحمد الله فلا تشمت. وسبق معنى التشميت أن تقول له يرحمك الله إلى ثلاث مرات، فإذا قلت شمته ثلاث مرات وعطس في الرابعة فقل له عافاك الله إنك مسكون. طيب وقوله إذا عطس فشمته، هل الأمر هنا للوجوب؟ يعني هل هذا الحق واجب؟ الجواب نعم هو واجب، لكن هل هو واجب على الكفاية أو واجب عيني؟ اختلف العلماء في ذلك بناء على قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عطس المسلم أو قال المؤمن فقال الحمد لله، كان حقا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله، كان حقا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله. فظاهر هذا الحديث أن التشميت واجب بقول كان حقا، وأنه عيني بقوله على كل من سمعه، ولكن أكثر العلماء يقولون إنه فرض كفاية. ومن فوائد هذا الحديث في هذه الجملة جواز التعذير بترك المحبوب. من أين؟ أنه لما لم يحمد عذر بترك الدعاء له، والتعذير كما يكون بفوات المحبوب يكون أيضا بحصول المكروه. طيب وإذا قلنا إذا عطس ولم يحمد فلا تشمت، ولكن هل تذكره؟ نعم الظاهر لا، أنه إذا لم يحمد ولو ناسيا فلا تذكره. هل تعلمه إذا كان جاهلا؟ الظاهر نعم، لإذا عرفت أن هذا الرجل ما تركت الحمد إلا جهلا فعلمه. وفي هذه الحال إذا علمته فقال الحمد لله، هل يجب أن تشمته؟ نعم، نقول الرجل أطس وحمد الله فشمت، فيكون لك عشر من جهتين، من جهة أنك إيش علمته، ومن جهة أنك شمته. طيب إذا عطس هنا وحمدا جميعا فكيف تشمتهما؟ يرحمكم الله. وإن عطس أحدهما وإن حمد أحدهما أولا تشمته أولا ثم الثاني، وإن عطس أحدهما أولا ولكن حمد آخرا فهل العبرة بعطاسه أو بحمده؟ بحمده. طيب، ومن فوائد الحديث أن من حق المسلم على أخيه أن يعوده إذا مرض، يقول وإذا مرض فعوده. وهل هذا واجب أو لا؟ أكثر العلماء على أنه سنة لجميع الناس، والصواب أنه واجب كفائي، وأنه يجب على الواحد، يجب للواحد من المسلمين أن يعوده المسلمون وأن لا يتركوه، لأن هذا انتصام، والعياذ بالله، انتصام عرى بين المسلم وأخيه. أخوك له مدة منحبس في بيت من المرض لا يعود أحد من الناس، فالصواب أن عوده أو أن عيادته فرض كفاية. إذا علمت أن أحد لم يأتي من الناس وجب عليك أن تذهب أنت بنفسك وتعود. ومن فوائده أنه إذا مرض مرضا لا يقعده فإن إعادته ليس حقا علينا. وجه ذلك أن العيادة إنما تكون لمنحدث، وأما من كان يمشي مع الناس ويذهب ويجيء لكن في عينه مرض أو في وجهه جرح أو ما أشبه ذلك فهذا لا يعاد، إنما يعاد من إيش؟ من انحبس. ولم يذكر في هذا الحديث ماذا عليه عند العيادة، هل يخفف العيادة أو يتباطأ فيها، هل يتكلم فيها، هل يسكت؟ يقال يراعى في ذلك حال المريض. إذا كان المريض يأنس لك وتعرف أنه مشرح صدر وأنه يحب أن تبقى ويحب أن تحدثه، فالأفضل إيش؟ أن تجلس وتحدث، أن تجلس وتحدثه. وأما إذا عرفت أنه قلق وأنه يحب أن ينفرد بأهله دون غيره من الناس فالأفضل إيش؟ التخفيف. كذلك أيضا إذا رأيت مثلا من المناسبة أن تتلو عليه آيات تحث على الصبر وتبين ثواب الصابرين وأحاديث كذلك فافعل. فإن رأيت أنه يحب السواريف وتذكر يوم كنا كذا ويوم كنا كذا ويوم قال فلان كذا ويوم قال كذا فاعمل ما يكثر السرور عليه، هذا أهم شيء. طيب، ومن فوائد الحديث وجوب اتباع المسلم إذا مات. طيب، بقينا قبل أن نتجاوز حق المسلم على المسلم إذا مرض أن يعود، فهل يعود غير المسلم؟ الجواب في التفصيل، إن كان في ذلك مصلحة فلا بأس أن يعود، مثل أن يكون هذا المريض من غير المسلمين قريبا إلى الإسلام، وأن الإنسان إذا ذهب وعرض على الإسلام فربما يسلم، فهنا نقول عيادتك هنا مطلوبة من أجل ما يترتب عليها من المصلحة. والنبي صلى الله عليه وسلم عاد عمه وهو في مرضه، وعاد يهوديا في المدينة وهو في مرضه وعرض على الإسلام فأسلم. فإذا علمت أنك إذا ذهبت إلى هذا الكافر وعرضت على الإسلام أنه قريب فافعل، وإلا فلا تعوده إلا إذا كانت عيادته من صلة الرحم فعوده، لأن صلة الرحم حق لمن كان مسلما ومن كان كافرا، لقوله تعالى في الوالدين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ومن فوائد الحديث أن من حق المسلم إذا مات أن نتبعه، لقوله وإذا مات فاتبعه. واتباع الجنازة فرض إيش؟ كفاية، إذا قام به من يفي سقط عن الباقي. ودليل هذا من السنة كثير، مر بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، وأخرى أثنوا عليها شرا فقال وجبت، ولم يذكر أنه قام واتبعها. والشواهد على هذا كثيرة، أن اتباع الجنائز فرض كفاية وليس بواجب على العين. طيب، مما يتعلق باتباع الجنازة أن متبع الجنازة له أجر، إن شهد حتى يصلى عليها فله قيراط، وإن شهد حتى تدفن فله قيراطان. قيل: ومن القيراطان يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، أصغرهما مثل أحد. طيب، إذا كان مع الجنازة منكر، مثل أن يكون التابعون لها أو المشيعون لها يصطحبون ما يسمونه بالموسيقى الحزينة وما أشبه ذلك، يعني حتى الموسيقى بدأت تكون فرحة وحزينة، إذا كان معهم موسيقى حزينة ولا يمكنك أن تغيره، هل تتبع؟ لا، لا تتبع، لأن كل شيء فيه منكر لا يمكنك تغييره فإن حضوره حرام عليك. وإذا ما تتبع، ومما يتعلق باتباع الجنازة أنه ينبغي لتابع الجنازة أن يكون مفكرا في مآله، متعظا بما شاهد. فهذا الرجل الذي اليوم محمول على الكتاب كان بالأمس هو يحمل الناس على كتفه، وهذا الرجل الذي كان بالأمس يمشي على ظهر الأرض والآن سوف يدفن في بطن الأرض، وهل أنت بعيد من ذلك؟ لا تدري، ربما لا ينقص ويعات إلا وقد فعل بك مثل ما فعل به. فالذي ينبغي لتابع الجنازة أن يتعظ في أمره وفي مآله، خلافا لبعض الناس الذين إذا اتبعوا جنازة صاروا يكهكهون ويتحدثون في أمور الدنيا، وش بعت اليوم، وش اشتريت، وش أكلت، وش شربت، ما أحسن هذا الثوب، من شريته، طيب وما أشبه ذلك. خلاص، المقام لا يقتضي هذا، ولكل مقام مقال. نعم. ثم قال: ناخذ درس جديد الآن. ها؟ طيب.